السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. وقفنا قبل الحج على أحد أبواب آداب قضاء الحاجة، وهو الذي عنون له أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بقوله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. ولم نستكمل الكلام في هذا الباب، ولهذا لعلنا نعيد قراءة الحديثين، ثم بعد ذلك تأتي الأحاديث التي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الاستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح.
بداية واستكمالا لما مضى، قلت لكم إنه بقي علينا تخريج الأحاديث التي ذكرها الترمذي رحمه الله في الباب، وهي حديث علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث جابر فهو الحديث الآتي معنا برقم 606، حديث علي رضي الله عنه هو الآتي معنا برقم 606 في باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. يقول فيه الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن أبي جحيفة وهو السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وإذا قال الترمذي هذا حديث غريب ولم يذكر حسنا أو صحيحا، فإن هذا يعني أنه ضعيف. نسير على هذه القاعدة دائما ونعرفها، أنه إذا قال فقط هذا حديث غريب فإنه يعني أنه ضعيف. فالترمذي إذن ضعف هذا الحديث وأكد ذلك بقوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، يعني الحديث الذي نحن نقوم بشرحه الآن، حديث أنس الذي معنا في باب ما يقول إذا دخل الخلاء، أشار إليه الترمذي في الباب الآخر. إذن هذا هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد رواه غير الترمذي، رواه ابن ماجه أيضا والبزار والطبراني. وسند هذا الحديث كما قال الترمذي ضعيف، والسبب أنه من رواية الحكم بن عبد الله النصري هذا، وهو مجهول الحال، لم يوثق من إمام معتبر. وكما قلت فإن الترمذي قد ضعف هذا الحديث، وقد يكون الترمذي ضعف هذا الحديث لأجل شيخه محمد بن حميد الرازي، فإنه معروف بالضعف، وهو أيضا شيخ ابن ماجه في هذا الحديث، ولكن توبع هذا الراوي عند البزار وعند الطبراني، فليس هو علة الحديث، وإنما تبقى علة الحديث الحكم بن عبد الله النصري كما قلت. ومما يؤكد هذا أن أبا إسحاق السبيعي راوي مشهور، إمام كثير الحديث، كثير تلاميذ، فأين تلاميذه الكبار كشعبة وثوي والأعمش وغيرهم مثل أبنائه إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم؟ تلاميذه كثر، أين هم عن هذا الحديث الذي لم يروه إلى هذا الراوي المجهول الحال الذي لا تعرف حاله؟ فهذا ما جعل الترمذي رحمه الله يؤكد ضعف هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما حديث زيد بن أرقم فهو الذي أورده الترمذي بعد هذا، وسبقا أشرت إلى علته في الدرس الماضي وأؤكدها ها هنا. فالحديث من الأحاديث المختلف فيها، ذكرت لكم أن الحديث مداره على قتادة، وهناك من يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وهناك من يرويه عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، وهناك من يرويه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهناك من يرويه عن قتادة عن زيد بن أرقم بلا واسطة. فالحديث فيه مثل هذا الاختلاف، ولهذا أورده ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وسأل أبا زرع عن هذا الحديث فبين علته. ولكن هناك من اجتهد من أهل العلم كالبخاري رحمه الله، وهو شيخ الترمذي، ونلاحظ أن الترمذي يذكر ها هنا أنه سأل شيخه البخاري عن هذا الحديث، فماذا قال البخاري؟ قال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، يعني يكون قتادة روى عن القاسم بن عوف الشيباني وعن النضر بن أنس، وكلاهما يرويان الحديث عن زيد بن أرقم، فعلى طريقة البخاري يمكن أن يكون هذا الحديث مقبولا. إذن هذا الحديث محل اختلاف بين أهل العلم، منهم من يعله ومنهم من يقبله ويمشيه. ما ثمرت هذا الاختلاف؟ ثمرت هذا الاختلاف النظر في متن الحديث، فمثل الحديث فيه زيادة مهمة، وهي أن في بداية الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالحكم ها هنا معلل، وهذا ينبني عليه فائدة، وينبني عليه خلاف بين أهل العلم. فما هو يا ترى هذا الاختلاف؟ الخلاف أيها الإخوة، هل هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقال فقط إذا دخل الإنسان المكان المعد لقضاء الحاجة أكرم الله الجميع، أو يقال في أي مكان وفي أي حال؟ فإذا كان الواحد منا في البرية وذهب لمكان ليس معدا لقضاء الحاجة، فهل يشرع له أن يقول هذا الذكر ومتى يقوله؟ أو فرضنا أن هناك من يجعل عنده إناء يبول فيه في الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، عنده إناء يبول فيه في الليل. فإذا كان هناك إنسان إما لكبر سنه أو لكون المكان الذي هو فيه تكثر فيه السباع أو ما إلى ذلك، ويخاف على نفسه إذا خرج في مثل تلك الساعات أو لغير ذلك من الأسباب، واتخذ إناء يبول فيه، فهل يشرع له إذا أراد أن يبول أن يقول هذا الذكر أو لا؟ بمعنى هل هذا الذكر فقط مقصور على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة؟ هذا الحكم يمكن أن يستفاد من هذه الزيادة التي جاءت في حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة. فمثل الحديث يدل على أن الذكر هذا إنما يقال في الحشوش، الحشوش التي هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. هناك من ذهب إلى هذا من أهل العلم وقال إنما يقال هذا الذكر إذا أراد الإنسان أن يدخل مكانا معدا لقضاء الحاجة، لأن العلة علة الحكم هي أن هذه الحشوش محتضرة. محتضرة من ماذا؟ محتضرة يعني من الجن والشياطين وهلم جرة. فيستعيذ الإنسان بالله بهذه الاستعاذة الواردة في هذا الحديث. أما إذا لم يكن المكان معدا لذلك فلا، هذا قول لبعض أهل العلم ودليلهم ذكرناه. ونحن الآن بحاجة إلى أن نقف وقف، فإن كان هذا الحديث صحيحا أو عند من يرى أنه صحيح فإنه يمكن أن يقصر الحكم على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. أما أولئك الذين يرون أن هذا الحديث معلول فلا يثبتون مثل هذه الزيادة، فيبقى الحديث على عمومه وهو حديث أنس، وهو أنه يقال عند دخول الخلاء، يعني عند إرادة الإنسان دخول الخلاء أي في أي مكان أراد، سواء كان مكانا معدا لقضاء الحاجة أو لم يكن كذلك، فيبقى الحديث على عمومه. لكن دعونا نرجع مرة أخرى إلى أولئك الذين يرون صحة الحديث، فهل يلزم على قبول الحديث قصر الحديث على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة؟ نلاحظ أن لفظ الحديث يؤكد مثل هذا، إلا أن تأويل أهل العلم وربما أيضا التسامح في مثل أحاديث الأذكار يجعل هناك رأيا آخر، وهو ما ذهب إليه الجمهور. فجمهور أهل العلم كلهم على أن هذا الذكر يقال في أي مكان وعلى أي حال، سواء كان مكانا معدا لقضاء الحاجة أو لا، وسواء كان في مكان أو لا مثل الذي يبول، وهو الذي يبول في إناء مثل ما ذكرت لمن أراد أن يجعل عنده إناء في الليل. طيب، مثل هذه الاختلافات اللفظية أيها الإخوة نلاحظ أنها مهم إعمال قواعد أهل الحديث فيها، لأنه كما يقال أثبت العرش ثم انقش. لكن من لا يعنى بطريقة أهل الحديث فإنه يمكن أن يأتي لهذا الحديث ويقول وفي رواية إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجعلها في رواية وكأنها زيادة، والزيادة مقبولة في مثل هذه الحال، ثم يثبت بناء على ذلك الحكم. لكن من يريد أن يناقش هذه القضية بناء على هذه القواعد التي ذكرناها فإن الأمر كما بينته لكم، عندما يرى أن الحديث معلول فإنه لا يثبت الحكم إلا أن يكون له وجهة نظر أخرى غير مستفادة من ذات الحديث. وأما من يرى قبول الزيادة فإنه يمكن أن يذهب إلى قصر الحكم على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ويمكن أن يتأول الحديث ويتسامح كما قلت بسبب أن هذا دعاء، والدعاء يمكن أن يتسامح فيه مثل ما صنع أبو زرعة الرازي، وأظن أنني أشرت لكم إلى صنيعه في المسألة رقم 13 في كتاب العلل لابن أبي حاتم. فأبو زرعة مع كونه أعل الحديث إلا أنه قال أرى أن يقال، فإن هذا إنما هو دعاء. فإذا هناك من يتسمح من أهل العلم في مثل هذه المسألة. هذا بالنسبة لحديث زيد بن أرقم. أما حديث جابر فأمره مشكل، يعني من حيث التخريج، فهل عن الترمذي حديثا لجابر فيه ذكر في مثل هذه الحال نحن نلاحظ أيها الإخوة وكما أشرت إليه في مرة سابقة أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه يتوسع في الشواهد ويأتي يمكن بأحاديث معناها من بعيد، مثل ما رأينا الآن في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ما موضع الشاهد منه؟ فقول بسم الله ستر ما بين أعيننا أعين الإنس وأعين الجن، أن يقول أحدهم إذا أراد الخلاء بسم الله. طيب بسم الله، ونحن الآن في حديث أنس الذي فيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ذكر وهذا ذكر آخر، بغض النظر عن صحة الحديث من عدمها، نقول نعم إن الترمذي رحمه الله أراد ما يقال من ذكر عند إرادة دخول الحاجة، سواء كان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو بسم الله أو غير ذلك من الأذكار التي يمكن أن ترد، بمعنى أنه هل يذكر الله جل وعلا في هذه الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أو عند إرادة دخولها، أو ينزه ذكر الله عن هذه الأماكن، يعني يمكن أن يكون هنا إلماع. فإن كان هذا هو مراد الترمذي فإنه يمكن أن يكون عنا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل وأظن أنني سبقا أشرت إليه في مناسبة سابقة. حديث جابر فيه قصة له مع جبار بن صخر، وأنه أي جابر صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبار بن صخر ذهب ليقضي حاجته، ثم جاء جبار فصف عن يمين جابر فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لكونهما اثنين، فدفعهما خلفه. الحديث طويل لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته وكان معه جابر، أو كان جابر يراه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى شجرتين، فأخذ بالأولى وقال تقاربي بإذن الله، وأخذ الثانية وقال تقاربي بإذن الله، ثم ربط بينهما واستتر بهما عن أعين الناس وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رأى جابرا فقال رأيت الذي صنعت؟ فقال نعم يا رسول الله. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويقطع فرعين من هاتين الشجرتين ويأتي بهما، وذكر أن هناك قبرا يعذب وغرز فيها، فقطع جاب أخذ حجرا وقطع من هذه غصنا ومن هذه غصنا، ثم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فغرز في كل قبر غصنا. موضع الشاهد إما هذا وإما الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الناس كان الماء عندهم شحيحا، فلم يكن معهم إلا ماء قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصابعه ثم صار الماء وكثر، وهذا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. أنا أنبه الآن بهذه المناسبة على مسألة التسمية عند إرادة الوضوء، تعرفون الخلاف فيها ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وسنحتاج هذا الحديث بإذن الله. فنعم الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء كلها معلولة، فهل يمكن أن يستفاد من هذا الحديث مشروعية التسمية عند الوضوء؟ أقول يمكن أن يستأنس بهذا الحديث على المشروعية، وأما الوجوب وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذه الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. طيب هل الآن موضع الشاهد هو التسمية هذه؟ أقول هذا لا يظهر لي، وإنما الموضع الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل واحدة من الشجرتين تقاربي بإذن الله، فهو عليه الصلاة والسلام ذكر الله في هذا الموضع الذي قضى فيه حاجته، فلعل هذا هو مراد الترمذي، وأنا أقول هذا باجتهادي لأني لم أرى أحدا أشار لهذا، وكل من خرج أو أراد تخريج هذا الحديث قال إنه لم يعثر عليه، وربما أراد الترمذي ذاك الحديث الذي ذكرناه لكن قالوا ليس فيه ذكر، فأقول هذا باجتهادي والعلم عند الله تعالى، يتأمل إن شاء الله. قال: وابن مسعود. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو حديث في صميم الباب، يعني بنفس الذكر الذي في حديث أنس، وقد أخرجه الإسماعيلي في معجمه والخطيب البغدادي في تاريخه لو تاريخ بغداد، كلاهما أخرجاه من طريق أحمد بن عبد الجبار السكوني عن أبي يوسف يعقوب القاضي عن أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن أبي الأحوص واسمه عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولفظ الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لكن أحمد بن عبد الجبار السكوني شديد الضعف متروك الحديث، فيكون الحديث شديد الضعف لأجله، ويغني عنه بحمد الله حديث أنس الذي معنا. هذا بالنسبة للشواهد التي أشار إليها الترمذي. وهناك حديث آخر لم يشر إليه الترمذي، وهو حديث أبي أمامة، وقد أخرجه ابن ماجه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وقد أخرجه أيضا أبو داود في كتاب المراسيل من مرسل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ، فهذا أيضا من شواهد الباب، ولكن لم يشر إليه الترمذي رحمه الله تعالى. فيه بعض الأمور التي أحب أن ننبه عليها في مثل هذا، من جملة ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث جاء ذكر البسملة، ولعلكم تعرفون أن بعض كتب الأذكار تذكر هذا وبعض الناس يعمل به، فيقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهل زيادة البسملة ثابتة أو لا؟ أقول: زيادة البسملة إنما جاءت في رواية عبد العزيز ابن المختار، يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب الذي ترون أنه هو الراوي عن أنس عندنا في هذا الحديث، فمدار الحديث على عبد العزيز بن صهيب هو الذي يرويه عن أنس، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب عدد كثير من الرواة، يمكن أنهم يزيدون على 9، ومنهم أئمة كبار مثل شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسماعيل بن علية وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة وهي زيادة البسملة، فتكون زيادة عبد العزيز بن المختار لهذه اللفظة زيادة شاذة عند علماء الحديث. نتنبه لهذه القضية، حتى وإن كان عبد العزيز بن المختار من الثقات لكن خالف باقي الرواة الذين لم يذكروا هذه الزيادة فزادها هو، فتكون هذه الزيادة معلولة. فيه أيضا من المسائل التي يحسن التنبيه عليها ما دمنا نتكلم على اختلاف الرواة، فيما أذكر أن إسماعيل بن علية جاء لفظ الحديث عنده بلفظ الأمر: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، ونحن نعلم أن الأمر يقتضي الوجوب، فبناء على تلك الرواية سيكون هذا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يعارضه أو ينفيه أو يخصصه أو يقيده وهكذا، فهل يؤخذ بزيادة إسماعيل بن علية؟ نقول لا، يؤخذ باللفظ الذي اتفق عليه باقي الرواة أو أكثر الرواة. وأما إذا خالف راو واحد ولم يتابع وجاء بلفظ، فإننا لا نتصور أن يكون عبد العزيز بن صهيب ذكر هذا اللفظ وذكر هذا اللفظ وهكذا، هذا يكون اضطرابا من الراوي. ولكن ما دام أنه تفرد به راو من الرواة فنقول إن زيادة الأمر أيضا تكون شاذة. فالصواب في هذا الحديث ما جاء معنا هنا، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك إلى آخر الحديث. ونحن نعرف أن لفظة كان هذه تفيد الديمومة والاستمرار، فهي من الألفاظ التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. إذن هو من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. لفظ الأمر كما قلت يكون شاذا. كذلك أيضا في رواية سعيد بن زيد، وهو أيضا من الرواة لهذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أوثق منه. في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر هذا الحديث، إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهنا في حديث شعبة وغيره أكثر الرواة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. لاحظوا أن الفقهاء يدققون في هذه الألفاظ، لماذا؟ لأنها ينبني عليها أحكام شرعية. ففرق بين هذا اللفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفرق بين لفظ سعيد بن زيد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء يعني قبل الدخول. فزيادة سعيد بن زيد تعجب الذين يقولون إنه لا يجوز ذكر هذا الذكر في داخل المكان المعد لقضاء الحاجة، لكن نرى أن المسألة فيها شيء من العموم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحيانه كان يتخلى في الأماكن الفسيحة، يعني لم يكن في بيوتهم دورات المياه التي عندنا الآن، فليست فيها حشوش أو أماكن معدة لقضاء الحاجة بهذه الصفة في العام الأغلب، وإن كان يعني قد يرد هذا في بعض الأحيان كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط والخلاف في هذه المسألة. إذن الحكم في هذا أنه إن كان الذي يريد أن يتخلى في مكان فسيح في الخلاء، يعني مكان غير معد لقضاء الحاجة، فإنه لا بأس أن يقول هذا الذكر في نفس المكان، لأنه لم يتأثر المكان بعد بتلك الحاجة التي يريدها ذلك الإنسان، فإذا لا بأس أن يقول الذكر في مكانه. لكن إن كان يريد أن يقول هذا الذكر إذا أراد أن يدخل الخلاء في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فإنه في هذه الحال ينبغي أن يقوله قبل أن يدخل حتى لا يضطر إلى ذكر اسم الله في المكان نفسه. وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل بين أهل العلم، ولعله تأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى في مرة أخرى بإذن الله. هنا يعني نضطر أيضا أحيانا إلى مناقشة بعض الأشياء التي يمكن تعرض للناس، فمثلا المرأة التي تريد أن تذهب بابنها لدورة المياه، هي لا تريد أن تقضي حاجة، ولكن الذي يريد أن يقضي الحاجة هو الطفل، والطفل نعرف أنه لا نية له، هو صغير ولا يعقل ولا يعي مثل هذا، فهل يشرع لهذه المرأة أن تقول هذا الذكر نيابة عن طفلها فيكون من باب التعويذ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أو لا يشرع ونقول إن مثل هذه الأمور توقيفية وليس هناك نص يدل على هذا؟ أقول إن مثل هذه الأذكار والأدعية كما قلت الأمر فيه سعة فيها. وذكرت لكم عن أبي زرعة أنه يعني مع كونه ضعف الحديث فإنه تسامح في الذكر لكونه دعاء. فالأدعية والأذكار عادة يتسمح فيها أهل العلم، فلو أن المرأة قالت ذلك بنية تحصين طفلها من الشياطين فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الذكر هو من الأذكار التي أجمع العلماء على استحبابها، لكن على التفصيل الذي ذكرته هل يقال هنا أو يقال هنا وهكذا. بالنسبة للخبث والخبائث، هل يقال الخبث بإسكان الباء كما هو مضبوط في بعض النسخ أو يقال بضمها؟ الخطابي رحمه الله وهو من أئمة اللغة وممن عني بالتصحيفات وما إلى ذلك ذهب إلى أن من يسكن الباء فإنه غلط، غلط منه، ويرى أن الصواب ضم الباء، ولكن الصواب أنه يجوز فيه ضم الباء وإسكان الباء وهما لغتان من لغات العرب، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، كما بيّن ذلك بعض الذين تعقبوا الخطابي وبيّنوا أن تشديده ليس في محله رحمة الله تعالى عليه. أشرت إلى المراد من الخبث والخبائث وقلت إن الخبث هم ذكران الشياطين والخبائث إناثها، ولكن هذا أحد الأقوال التي قيلت وهو القول الذي اختاره أيضا الخطابي وارتضاه كثير من أهل العلم. ولكن هناك أيضا قول آخر لبعض أهل العلم وهو أن المراد بالخبث الشر والمكروه والخبائث الشياطين سواء كانت ذكرانا أو إناثا، فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشر ومن أهله. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى كل حال القولان أمامكم وأحكي لكم ما وجدته من أقوال أهل العلم. طيب هذا ما يمكن أن أو ما فتح الله به في شرح هذا الحديث. والحديث الرواية الأخرى كما قلت هي رواية عالية، والحديث هو الحديث نفسه، لكن أنبه إلى لفظ شعبة حينما قال الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، هذا الشك من شعبة كان في أول الأمر ثم بعد ذلك تراجع عنه شعبة ووافق باقي الرواة، فاللفظ الصحيح من الخبث والخبائث. نقرأ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.
ولا يعرف في هذا الباب
ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. عندنا شيخ
نعرف ماشي اختلاف نسخ. طيب هذا الباب كما رأينا له علاقة بالباب السابق، فالباب السابق الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء، وهذا الذكر الذي يقال عند الخروج من الخلاء. نتكلم بادئ ذي بدء على القضايا الحديثية. فشيخ المصنف ها هنا هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المعروف، وإن كان جاء في بعض النسخ كما فهمت المغلوطة تسميته بغير هذا الاسم، يمكن تكون بين أيديكم، فيصحح الاسم فهو محمد بن إسماعيل المراد به البخاري رحمه الله. وشيخه هو مالك بن إسماعيل، يعني إن كان عندكم حميد أو ما إلى ذلك فصححوه أيضا، فشيخه هو مالك بن إسماعيل. وإسرائيل الذي هو شيخ مالك بن إسماعيل هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الثقات. إسرائيل يروي هذا الحديث عن يوسف ابن أبي بردة، ويوسف يروي عن أبيه عن أبيه أبي بردة، وهناك من يقول إنه مشهور بكنيته ولا اسم له، وهناك من يقول إن اسمه عامر بن عبد الله. وعبد الله بن قيس الأشعري هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل المعروف. إذن أبو بردة هو ابن لأبي موسى الأشعري، ولكنه يروي هذا الحديث هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة تقول كان النبي، كان كما قلت تفيد الديمومة والاستمرار، فإذن كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يكثر أن يقول إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. يقول الترمذي عن هذا الحديث أنه هذا حديث حسن غريب. لماذا لم يقل إنه صحيح؟ السبب أن هذا الحديث مما تفرد به يوسف ابن أبي بردة. فما حال يوسف ابن أبي بردة هذا؟ هل هو من الثقات فنقول إن الحديث صحيح؟ أو لا، نقول إن يوسف ابن أبي بردة لم نجد تصريحا من أحد من الأئمة بتوثيقه، فمثل هذا الراوي في العادة يكون مجهول الحال. لكن هناك قضية من القضايا الحديثية، وهذه من أجود من تكلم عليها الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة، وهو ما يسمى بالتوثيق الضمني. ما المراد بالتوثيق الضمني؟ يعني يمكن أن نستل توثيق يوسف بن أبي بردة من تضمين الأحكام التي صدرت من الأئمة على هذا الحديث. فمن الذي حكم على هذا الحديث من الأئمة؟ أولا الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حسن، لكن ما مراد الترمذي بالحسن؟ هنا ندخل في إشكال آخر. فهل الترمذي يعني الحديث الحسن الذي هو أحد درجات القبول؟ نقول دعونا الآن من الخوض في هذه القضية، لأننا سنعمد إلى ما هو أوضح من هذا وأبين، وهو أن ابن خزيمة وابن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحيهما. فإذا هذا الحديث صححه ابن خزيمة، فيستفاد من التوثيق الضمني من ابن خزيمة ليوسف ابن أبي بردة، هذا واحد. ثانيا يوسف ابن أبي بردة هذا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه مصححا له. وما دام ابن حبان ذكره في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه، فبعض أهل العلم يؤكد أن هذا ليس كذكر ابن حبان للرجل في كتاب الثقات فقط دون أن يخرج حديثه في صحيحه. إخراجه للحديث في صحيحه هذا يعطي الراوي مزيد قوة، فإذا ينضاف توثيق ابن حبان وإخراجه الحديث في صحيحه مع تصحيح ابن خزيمة، ويمكن أن يضاف له تحسين الترمذي. فبمجموع هذا نرى والعلم عند الله أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، يعني على مراد الأئمة الذين يرون أن الحسن من درجات القبول، إن لم نقل إنه صحيح. فابن خزيمة وابن حبان يريان أنه صحيح. الشوكاني حكى عن أبي حاتم الرازي تصحيحه لهذا الحديث. والحقيقة أن أبا حاتم الرازي لم يصحح هذا الحديث تصحيحا مطلقا، ولكن لما سأله ابنه عن هذا الحديث ذكر أن حديث عائشة هو أصح شيء في هذا الباب، فكأنه يقول إنه ليس في هذا الباب شيء صحيح، وإنما أصح شيء في هذا الباب هو حديث عائشة. فهل يستفاد من هذه العبارة الأصحية المطلقة؟ نقول لا، هذه العبارة لا تدل على الأصحية المطلقة، ولكن كأنه يقول أقوى ما في الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هي عبارة أيضا في مجملها يمكن أن تضاف مع تصحيح ابن خزيمة، تصحيح ابن حبان، ذكر ابن حبان للرجل في كتاب الثقات، تحسين الترمذي، وهذه العبارة من أبي حاتم، فهذا بمجموعه يقوي هذا الحديث. أضيف إلى هذا أيضا أمرا آخر، وهو أننا لا نعلم، أنا بحسب علمي يقول هذا، لا نعلم أحدا من الأئمة الجهابدة النقاد أعلى هذا الحديث. لا لم أقف على قول لأحد من الأئمة أنه أعلى هذا الحديث، اللهم إلا أن يكون من هؤلاء الذين ليسوا كأولئك الأئمة، وإنما يأخذون بظواهر الأقوال ويظنون علم الحديث مثل العمليات الرياضية، 1+1=2، وليس الأمر كذلك. فهذه المسائل تحتاج غوصا في طرائق المحدثين ومعرفة بمناهج الأئمة النقاد حتى يستطيع الواحد أن يحكم على الحديث حكما يناسبه. طيب، إذن نبدأ الآن بالكلام على فقه هذا الحديث. فأقول قولها رضي الله تعالى عنها كان، قلت لكم إنه يدل على ديمومة والاستمرار. قولها إذا خرج من الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، يعني إذا استتم خروجه، إذا استتم خروجه من الخلاء، وليس المراد أنه إذا أراد الخروج من الخلاء. يعني لا نقول في هذا مثل ما قلنا في حديث أنس السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، لا، هنا نقول عكسه، وهو أنه كان إذا استتم خروجه من الخلاء قال هذا الدعاء. لماذا؟ حتى لا يكون هناك ذكر في أماكن قضاء الحاجة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك، ما معناه؟ معناه أي أطلب مغفرتك يا الله. والغفر في لغة العرب هو الستر، ولذلك المغفر الذي يلبسه المقاتل، يعني مثل الخوذة التي توضع على الرأس، يقال له المغفر، وكذلك أيضا لامة الحرب مثل الدرع وما إلى ذلك، هذا كله يقال له المغفر، لأن الرجل الذي يلبسه يستر رأسه وجسده أيضا إذا كان درعا وما إلى ذلك، يستره من الرمي ومن الضرب ومن الطعن وكل هذه الأمور التي يمكن أن تؤذيه. طيب، هنا يرد سؤال، لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أو سأل ربه الغفران في مثل هذه الحال ومثل هذا الوقت، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم تقع منه معصية؟ هنا تكلم بعض أهل العلم بكلام خلاصته هذان القولان اللذان سأذكرهما لكما. فهناك من قال لأنه ترك ذكر الله في هذا الوقت، فقيل استغفر خوفا من تقصيره بسبب تركه لذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، هذا أحد الأقوال التي قيلت، أو تقريبا هي ثلاثة أقوال. القول الثاني قالوا إنه صلى الله عليه وسلم استغفر الله في هذا الموضع لأنه خاف من تقصيره في شكر نعمة الله، فالله جل وعلا أطعمه وأعانه على هضم هذا الطعام ثم سهل له خروجه، طلب المغفرة من الله جل وعلا لأنه لا يقوم بشكر هذه النعمة. ولابن القيم قول ثالث، وابن القيم نعرف أنه من أطباء القلوب رحمه الله تعالى، فيقول إن النجو يعني الذي هو الغائط يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، وكذلك الذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه. فحمد الله عز وجل عند خروجه وطلب الخلاص من هذا الغائط، أو حمد الله جل وعلا على الخلاص من هذا الغائط، مثل أيضا أو طلب المغفرة من الله جل وعلا من الذنوب، كما أن الله جل وعلا خلصه من هذا الغائط، فكذلك أيضا يرجو من الله أن يخلصه من ثقل الذنوب وأذاها الذي ألم بقلبه، فيقول فيه شيء من المقابلة بين هذا وذاك. وهذا كما قلت اجتهاد من ابن القيم رحمه الله تعالى، والعلماء يحاولون أن يتلمسوا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء، وإلا الأصل أنه حكم تعبدي، يعني إذا لم نعقل معناه فلا يلزم. فكم من الأحكام الشرعية غير معللة ولا نعقل معناها، فليس لنا إلا التسليم. ربما أنكم قرأتم أيضا في بعض كتب الأذكار أو في بعض الكتب التي تتعرض لعمل اليوم والليلة أن هناك زيادة على هذا الذكر. هذه الزيادة هي قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهل هذه الزيادة أو هل هذا الذكر ثابت ويقال أو لا؟ نحن نعلم أنه ينبغي أن لا نتعبد الله جل وعلا إلا بما صح وثبت، وإن قلنا إن مثل هذه الأدعية والأذكار يتسمح فيها، لكن لا شك أن الذي يقتصر على الصحيح أخذ الحيطة لنفسه. وعلى كل حال نحن نحتاج إلى معرفة على الأقل حكم هذه الأحاديث التي ترد فيها مثل هذه الأدعية. فأقول هناك عدة طرق لهذا الذكر الذي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أولها ما أخرجه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن وهو البصري وقتادة، كلاهما يرويانه عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، فالحديث من هذا الطريق ضعيف، يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فيه حديث آخر أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ أيضا، أخرجه مرفوعا. لكن الدارقطني في كتاب العلل تعرض للكلام على هذا الحديث وصوب وقفه، يعني أنه من قول أبي ذر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا فإسناده إلى أبي ذر لا يثبت، فهذا أيضا يكون ضعيفا. حديث آخر أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في كتاب الدعاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحو اللفظ السابق، وفيه زيادة لفظ، وهذا أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا لوجود راوي اسمه حبان بن علي، وكذلك شيخه إسماعيل بن رافع، وكلاهما ضعيفان. وشيخ إسماعيل بن رافع أيضا فيه أيضا علة، وهو أنه قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين، فإذا هو لين في مثل هذه الرواية لأنه لم يتابع في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، لأنه يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر، بل يكون فيه تفرد، ومثل هذا التفرد يكون تفردا منكرا في مثل هذه الحال. هذا الراوي اسمه دويد بن نافع، فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده بمثل هذه الرواية عن نافع، وليس هو من كبار أصحاب نافع ولا من المعروفين بالرواية عام. هذا ما يحضر أيضا بالنسبة لمثل هذا الحديث. لعل معنا شيء من الوقت نأخذ الحديث. الحقيقة أنا أميل إلى ما يميل إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة العمل بالحديث الضعيف. نعرف أن هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الاقتصار على الصحيح فقط، وهذا الذي أكده شيخ الإسلام بن تيمية لأنه وجد أن عامة الناس لا يعون ولا يدركون الضوابط التي ذكرت في العمل بالحديث الضعيف، فأصبحوا يأخذون الأحاديث الموضوعة والباطلة وأصبحوا يعملون بها سواء في فضائل الأعمال أو حتى في الأحكام الشرعية بل في العقائد. نعم، مثل تلك الأحاديث التي أصبحت من الأحاديث التي يجابه بها شيخ الإسلام في إنكاره للبدع والمحدثات والشركيات على أهل عصره، مثل شد الرحال إلى القبور والتوسل بالأموات ونحو ذلك. فحينما ينكر على الناس يأتون ويستدلون بأحاديث ضعيفة ويقولون هذا في فضائل الأعمال، أو العلماء يتسمحون في مثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال. أين فضائل الأعمال من مسائل العقائد؟ العقائد يشدد فيها. لذلك شيخ الإسلام أراد إيصاد هذا الباب وغلقه، وأنا أميل إلى هذا، لكن لا أنكر على من يأخذ بما أخذ به بعض أهل العلم الذين يتسمحون في أحاديث الفضائل والأدعية والأذكار والرقائق وما إلى ذلك. هذا مذهب لبعض أهل العلم، ولكنها الأحاديث التي ضعفها ضعف يسير، وهذا إن شاء الله تعالى نرجو أنه من الأحاديث التي يعني لا بأس بها في مثل هذا عند طائفة من أهل العلم، والذي يريد أن يقتصر على الصحيح لا شك أن هذا أحوط لدينه بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة.
رحم الله الترمذي، فقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه، وهذا ظاهر وبين واضح في مثل هذه التعقيبات التي يأتي بها، وهي درر حينما يحكيها عن هؤلاء الأئمة الكبار الذين عاصرهم أو كانوا قريبين من عصره وأسانيده إليهم صحيحة. فسيأتي إن الله أحيانا واستطعنا نكمل الكتاب في آخر الكتاب أنه رحمه الله ذكر أسانيده إلى مثل الشافعي رحمه الله وهكذا، وأيضا أحمد وإسحاق بن راهوية، وهؤلاء أئمة كبار وهم من فقهاء أهل الحديث. وفقهاء أهل الحديث هم الذين ينبغي أن يحرص على أقوالهم ومذاهبهم، لأنهم لم يتأثروا بأقوال الرجال، وإنما يدورون مع الحديث حيث دار. وليس هذا يعني الحط من أقدار أئمة آخرين، ولكن فرق بين المقلد وفرق بين من يعمد إلى المصادر التي يستقى منها الفقه وهي نصوص الكتاب والسنة فيستقي منها مباشرة. فهؤلاء الأئمة يحرص على أقوالهم بشكل أكبر وفي كل خير إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الحديث الذي هو حديث أبي أيوب الأنصاري، هو أشهر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ولذلك أخرجه جميع الأئمة لجودة إسناده، فهو من أصح الأحاديث، بل هو أصح الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فإسناده غاية في الصحة. والحديث كما نرى تضمن حكما مهما ومسألة طويلة والخلاف فيها متشعب وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا أستطيع في هذه الليلة لأنه يحتاج مني إلى وقت طويل. فهناك 7 إن لم تكن 8 أقوال في هذه المسألة، وكلها أقوال معتبرة، ومن أراد أن يشقق الأقوال يمكن يصل إلى أكثر من هذا، وسآتي عليها إن شاء الله تعالى وأبين الأحاديث المتعلقة بها ودليل كل قول من هذه الأقوال، ونرجح إن شاء الله تعالى ما نراه، أو على الأقل ما نرى أنه هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لكونه الأحوط وما إلى ذلك. لكن الخلاف كما سنرى إن شاء الله تعالى، وهي أقوال من أئمة كبار، خلاف قوي في مثل هذه المسألة. كما هي عادتنا نعمد إلى القضايا الحديثية لكونها أخف وأسهل. فأولا بالنسبة لهذه الشواهد التي أوردها الترمذي، بالنسبة للحديث أنا قلت أنه أخرجه جميع الأئمة، يعني الحديث أخرجه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم أخرجوه وأحمد وغيره. لكن بالنسبة للشواهد التي أوردها الترمذي رحمه الله، أولها حديث عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، يبدو النسخة التي قرأت علينا ليس فيها جز، لكن هو في النسخة التي معي، وهو معروف أيضا، هو صحابي معروف بأن اسمه عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي. حديث عبد الله بن الحارث هذا هو حديث صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وغيرهم أيضا. ولفظه يقول رضي الله تعالى عنه: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. طبعا قد يكون الأمر كما ذكر رضي الله تعالى عنه، وقد يكون بحسب علمه فيكون مسبوقا ممن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وممن حدث به الناس قبله، والعلم عند الله تعالى. أما حديث معقل بن أبي معقل أو معقل بن الهيثم على الخلاف في اسمه، فهذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين، والقبلتان هما مكة وبيت المقدس. يعني هذا الحديث في زيادة حكم، لكن سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى حينما أتكلم عن القضايا الفقهية وأبين المراد بهذا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول. هذا الحديث سنده ضعيف، والسبب أن الراوي عن معقل هو أبو زيد، وأبو زيد هذا هو مولى ثعلبة وهو مجهول، فما دام مجهولا فإن حديثه يكون ضعيفا. الحديث الثالث هو حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة هذا أمره مشكل عند الذين ذهبوا إلى تخريج الحديث، فيمكن أنكم عندكم الكتاب الذي يخرج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب، وترون أنه قال إنه لم يجد من أخرج هذا الحديث. ووجدت ابن دقيق العيد في كتاب الإمام ذكر هذا الحديث فقال: روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها. ثم قال ابن دقيق العيد: وجعفر بن الزبير متروك. لكن لم يذكر ابن دقيق العيد من الذي أخرج هذا الحديث، فبقي الأمر مشكلا. غير أني وجدت عند ابن عدي في كتاب الكامل من طريق جعفر بن الزبير هذا عن القاسم، لكن فيه إشكال في الصحابي، لكن يبدو أنه هو الحديث، لكن لفظه يختلف، فهل تلك رواية أخرى؟ وعموما فجعفر بن الزبير ما دام متروك الحديث فلا يشتغل بحديثه، ولكن المقصود بيان أن الترمذي ما قال هذا إلا وهو قد وقف على الحديث أصلا. اللفظ الحديث الذي عند ابن عدي في كتاب الكامل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي يستقبل القبلة ويستدبرها. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي يستقبل القبلة ويستدبرها، يعني بالبول والغائط، يعني كأنه ناسخ للحكم. فعلى كل حال الحديث كيفما دار فهو شديد الضعف لأجل جعفر ابن الزبير هذا، وكما قلت يعني لعل هذا هو الحديث الذي أراده الترمذي رحمه الله في هذا الباب. قال: وأبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث مشهور ومعروف، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. قال: وسهل بن حنيف. حديث سهل بن حنيف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في السنن، والحاكم في المستدرك، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لسهل بن حنيف: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والثالث: ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. هذا الحديث سنده ضعيف لأنه من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، وكنيته أبو أمية، وهو ضعيف الحديث. هناك بعض الأحاديث التي لم يخرجها أو لم يشر إليها الترمذي، وغريب أنه أهملها، مثل حديث سلمان الذي في صحيح مسلم، وأظنكم تعرفونه. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: إن رجلا قال له، رجلا من اليهود قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذا الحديث في صحيح مسلم. ورد أيضا مثله من حديث عبد الله بن مسعود، يقول هذا عند البزار، يقول: علقمة بن قيس قال رجل من المشركين لابن مسعود: علمكم نبيكم حتى الخلاء. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن كنت مستهزئا فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وذكر نحو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ونحن أيها الإخوة ينبغي أن يستوقفنا مثل هذا الحديث من جهة ينبغي أن نفخر بها وأن نعتز بها، وهي أن ديننا بحمد الله كامل، ودين ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض له، لا كما يريده العلمانيون والليبراليون والطابور الخامس من تنحية هذا الدين عن مرافق الحياة وعن شؤون الحياة، يريدون أن يقصروه في المسجد. لا، ديننا بحمد الله نظم أمور السياسة وأمور المال وأمور التعليم وعلاقات الخارجية، علاقات الداخلية، علاقة الراعي بالرعية، ولم يترك حتى مثل هذه القضايا التي يستحى من ذكرها، مثل آداب قضاء الحاجة، مثل ما نتعرض له الآن في مثل هذه الأبواب التي أفردها الترمذي رحمه الله تعالى. كذلك نعرف أنه نظم علاقة الرجل بزوجته حتى في الأمور التي يستحى من ذكره. ماذا يقول إذا أراد أن يقارب زوجته؟ وهل الآداب التي ينبغي أن تكون؟ وهل مجرة؟ فديننا بحمد الله دين لو وجد أمة تفخر به وتنهض به وتعتز به لكانت في قمم الأمم. ولكن الذي نراه للأسف أن الأمة اليوم كثير من شبابها وشاباتها وللأسف يتلهفون ويتصيدون ما يفد إلينا من الغرب بالتقليد والتبعية التي أحيانا هم مثل الببغاوات التي لا تدري ما مدلول مثل هذه العادات. اذهبوا إلى أصحاب بيوت الأزياء واسألوهم كيف أنهم يتأذون من تلبية حاجات النسوة. ما أن يعرض في هذه الليلة شيء من محدثات الأزياء التي يصممها مصمم الأزياء الذين تفننوا في تعرية المرأة المسلمة، إلا ومن الغد يتهافت النساء أو تتهافت النساء على بيوت الأزياء ودور الأزياء وأماكن الخياطة كالجراد الذي يتهافت على الناس، وكل واحدة تريد مثل ذاك الزي الذي عرض في وسيلة الإعلام الفلانية وبأغلى الأسعار. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، لقد أعطانا الله مثل هذا الدين الذي ينبغي أن نفخر به. ومثل ما حصل في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي أخرجها الحاكم في المستدرك، أنه حينما رفض النصارى أن يسلموا بيت المقدس حتى يأتيهم عمر، طلب منه القادة أن يذهب، فذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان حاملا لنعليه في يده ويخوض في ماء، فخاف من معه من الصحابة أن يزدريه النصارى إذا رأوه بهذه الحال، وطلبوا منه أن يركب وأن يلبس نعليه، يعني يحسن زيه. فماذا قال؟ قال مقولته المشهورة التي يمكن سمعتم كثيرا من الخطباء يصدع بها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إي والله إن عزتنا كلها في هذا الدين. وإذا أردنا أن نعتز بمثل هذه القضايا، وليسها قضايا ينبني عليها فعلا رقي وتقدم، مثل صناعة الأسلحة أو الآلات التي تنفع الأمة، أو حتى أعواد الكبريت، أو حتى أعواد الأسنان، ليس هذا هو الذي حصل، ولكنها تابعية في ماذا؟ في والله اليوم قصوا شعورهم خلوها يعني إلى منتصف الرأس، الأسفل محلوق واللي فوق صاير مثل القلعة. طيب هذا يعني سبحان الله، والله أشكال قبيحة. يعني في السابق كنا نزدري من يصنع هذا لا لأجل فقط أنه أو أنه تشبه، ليس هناك تشبه، في هناك ناس يعملون مثل هذا لتخلفهم وقلة فهمهم وقلة وعيهم، فكان مثل هذا يزدرى لأن الذي يصنعه أناس متخلفون، واليوم صار شباب المسلمين يتفننون فيه. ولا يستحون، حتى الملابس القصيرة التي تصل إلى الفخذ وتبرز بعض الفخذ صاروا يلبسونها حتى في الأماكن العامة. والله رأيتهم شبابا في الطائرة التي جاءت من الخارج، كنت يعني في رحلة من الخارج وإذا بهم في الطائرة، وواضح من أشكالهم أنهم نسأل الله لنا ولهم الهداية وقعوا فيما لا يرضي الله جل وعلا، لأنهم لم تكن أخلاقهم بتلك المرضية، يعني حتى الكلام الذي يتفوهون به يدل على أنهم غير منضبطين عقليا. لكن أشكال مؤذية في الحقيقة. هل هؤلاء هم أحفاد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وعامر بن الجراح وغيرهم؟ لا إله إلا الله. فيا أحبتي في الله، الحقيقة أن مثل هذا الموقف من سلمان ومن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما هو الذي ينبغي أن يكون في نفوسنا، عزة الإسلام وأهله حينما كانت موجودة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلف الأمة. ما الذي حصل؟ فتحوا جميع الأقطار وانتشروا في جميع الآفاق وحاربوا أقوى القوى، وفي آن واحد دولة حديثة النهوض تفتح جفتين مع أعتى القوى في ذلك العصر فارس والروم وتكسر شوكتيهما، هذا لا يكون إلا بعجوبة. نعم هي عجوبة، لكن منه من الله جل وعلا وكرامة، حينما كانت الأمة متمسكة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن نكون كذلك، وقد أطلت عليكم واسمحوا لي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الحديث إن شاء الله تعالى يكون معنا في الدرس القادم إن أحيانا الله. يقول أحد الإخوة في سؤاله: حديث عائشة رضي الله عنها حدث الترمذي البخاري، هل رواه البخاري في الصحيحة؟ أقول لا، حديث عائشة ما أخرجه البخاري في صحيحة، وليس معنى رواية البخاري له أنه لا بد أن يكون في صحيحة. ما حكم الذكر في الخلاء سواء القرآن أو غيره من الأذكار؟ هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعها. ما حكم زيادة الثقة، هل هي مقبولة وهل كان جمهور المحدثين على قبولها؟ زيادة الثقة فيها تفصيل طويل، خلاصته أنها إذا كانت زيادة منافية أو فيها نوع منافات فهي غير مقبولة، وأما إن كانت زيادة ليس فيها منافات بمعنى أنها يمكن أن تكون زيادة مقبولة فنعم تكون كذلك. ما مثاله؟ لو نظرنا إلى الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، مثل زيادة البسملة مثلا، قلت إن عبد العزيز بن المختار هو الذي زاد البسملة، وباقي الرواة قد يكون 9 أو أكثر، وبعضهم كبار الأئمة والحفاظ، شعبة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، وكما قلت إسماعيل بن علية وسعيد بن زيد وغيرهم، كلهم رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة. إذن عبد العزيز بن المختار خلف البقية، لأن الشيخ واحد وهو عبد العزيز بن صهيب، لماذا لم يذكر هذه الزيادة بقية الرواة؟ إذن نعد هذا مخالفة. بعض الناس لا يظن هذا مخالفة، يقول هي زيادة ثقة، نقول هي زيادة لكنها متضمنة مخالفة أولئك الذين لم يرووا هذه الزيادة. لكن أحيانا تكون مثل هذه الزيادة يمكن قبولها. كيف؟ والله وجدنا أن 2 أو 3 هم الذين ذكروا هذه الزيادة، نقول ما دام تابع كل منهم الآخر نعم هذه تكون زيادة ثقات على رواية الآخرين الذين لم يذكروا هذه الزيادة، فهؤلاء زادوا وتابع كل منهم الآخر، وهذا يدل على أن هذه الزيادة ثابتة. أو كانت الرواية من 2، دعونا نفترض شعبة والثوري، شعبة لم يذكر الزيادة والثوري زاد هذه الزيادة، نقول الثوري ثقة وشعبة ثقة، والثوري أوثق من شعبة، فزيادته مقبولة في مثل هذه الحال، تكون زيادة الثقة مقبولة إذا كان هو الأوثق، أو حتى لو كان متساويين وأمكن أن تكون هذه الزيادة مقبولة، مثل أن يكون هناك اختلاف في المجلس، قام من مجلس واحد، قام أحدهما من مجلس وحدثه ذلك الشيخ بالحديث في ذلك المجلس بذلك اللفظ، والآخر سمع هذا الحديث من الشيخ في مجلس آخر وفيه تلك الزيادة، فنعم الآن مثل هذه الزيادة يمكن أن تكون مقبولة ما دام اختلف المجلس. على كل حال فيه كلام طويل في الضوابط لقبول الزيادة التي تأتي من بعض الثقات. ما هو الراجح في زيادة أن هذه الحشوش محتضرة؟ الحقيقة أن الاختلاف في الحديث قوي، وليس الاختلاف فقط في مثل هذه الصورة التي ذكرتها، هو أكثر من هذا، ولكن أهم الاختلاف هو ما ذكرته، وهو الاختلاف في شيخ قتادة، هل هو النضر بن أنس أو القاسم بن عوف الشيباني. لكن هناك من جعله من رواية قتادة عن أنس، هناك من يجعله من رواية قتادة عن زيد بن أرقم مباشرة، وهكذا. فعلى كل حال الحديث كأن فيه اختلافا شديدا على قتادة رحمه الله، فلعل هذه الزيادة لا تثبت. يقول: هل السواري عن أعين الناس أثناء قضاء الحاجة على سبيل الوجوب أم أنه مستحب ومن الآداب ويكفي ستر العورة عن أنظار الناس؟ أقول إذا كان ستر العورة يصاحبه أيضا الاستتار عما يستقبح أيضا، مثل خروج صوت من الإنسان وما إلى ذلك، كون مثلا نائي، كون نائيا عن الناس، فهذا لا بأس ما دام ساترا لعورته، لكن كلما كان أستر فلا شك أنه أولى وأكمل وأحسن. وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته أنه يتغيب حتى لا يرى، مثل ما ذكرت في الحديث الذي في صحيح مسلم أنه ربط الشجرتين بعضهما مع بعض وقد انقادتا إليه بإذن الله، مع أنهما متباعدتان، يعني كل واحدة في جهة، لكن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن هاتين الشجرتين انقادتا له. يقول: لا يخفى ما أصاب إخواننا في جدة، فهل يصح قول من يقول بأن ذلك من ذنوبنا وما اقترفته أنفسنا؟ وكيف نجعل المطر رحمة فإذا حصل به كارثة قلنا عذاب؟ نرجو توضيح البيان. أقول: أيها الإخوة، أولا بالنسبة لمثل هذه الأمطار لا شك أنها أحيانا تكون رحمة وأحيانا تكون عذابا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان إذا رأى السحاب والغيم اصفر لونه، فتعجب عائشة رضي الله تعالى عنها منه وتسأل عن السبب، فقال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ قد رأى قوم العذاب، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فعلى كل حال يمكن أن يكون عذابا، والمؤمن يتقلب بين مخافته، يخاف من عذاب الله جل وعلا مع كونه يرجو ثواب الله. هذا الذي حصل في جدة لا شك أن المصائب التي تحدث إما أن تكون تمحيصا وتطهيرا للذنوب، وإما أن تكون عقوبات، وإما أن تكون رفعة في الدرجات، ونحن لا نبرئ أنفسنا من وقوع بعض الأخطاء بعض الأغلاط، وسواء في جدة أو في غيرها، يعني ليست جدة فقط هي التي تظهر فيها آثار الذنوب والمعاصي، كل البلاد وكل العباد متهددون ومتوعدون، وينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه أيا كان مكانه أيا كان موقعه. فعلى كل حال إن كانت بسبب الذنوب فالذنوب واقعة بلا شك منا، ولكن هذا الحدث ينبغي أن يجعلنا نعود إلى أنفسنا ونحاول أن نفتش في حساباتنا مع الله جل وعلا، ونفتش عن عيوبنا ونصحح المسيرة، إن كان هناك أخطاء، إن كان هناك مخالفات، نتوب إلى الله جل وعلا ونستغفر ونصحح الواقع الذي يمكن أن يفضي إلى مثل هذه العقوبات. أمر آخر وهو أنها قد تكون نذر من الله، فهذا الذي حصل مع كونه مؤلما وآلمنا وهلكت بسببه أنفس وذهبت بسببه أموال، إلا أننا نخشى، وهذا أخشى ما أخشاه، نخشى أن يكون نذيرا لأمر أعم وأطم، نسأل الله لا يكون ذلك. أنتم رأيتم يا أحبتي حادثة التسونامي الذي أصاب جنوب شرق آسيا، وكم عدد الذين هلكوا فيه؟ أكثر من 200,000، بل هناك من يتوقع أنهم يبلغون 400,000 أو يزيدون، لأن هناك أناس لا شاردة ولا وارية تخبر عنهم، من الذي يدري عنهم؟ طمروا تحت الأنقاض، أو أخذتهم المياه وجرفتهم في بطون البحار، أو ابتلعتهم الأرض، كل هذا حصل نسأل الله العافية. فلا شك أن ربنا جل وعلا يمهل ولا يهمل، وينبغي أن يكون هذا الحدث عبرة وعظة لنا لنستعظ ونتذكر، ونخاف أن يكون هناك ما هو أشد منه، ونسأل الله أن يدر عنا جميع الشرور وعن إخواننا المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.